قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله أي بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد. فيه أن المرأة إذا أرادت الخروج إلى المسجد أن عليها أن تستأذن زوجها وقوله إلى المسجد، قال العلماء رحمهم الله تعالى: إذا كان خروج إلى المسجد تستأذنه فغير المسجد من باب أولى، أي إذا خرجت لحاجة غير المسجد فعليها أن تستأذنه من باب أولى، ولا يجوز لها أن تخرج بغير إذنه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد استدل به العلماء رحمهم الله تعالى على جواز خروج المرأة إلى المسجد للصلاة، إلى جواز خروج المرأة إلى المسجد للصلاة. وقوله فلا يمنعها استدل العلماء بهذا الحديث على أن المرأة إذا استأذنت زوجها للخروج إلى المسجد فإنه لا يمنعها وهل معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا يمنعها أنه لا يجوز له أن يمنعها أم أن له أن يمنعها ولكن الأولى له أن لا يمنعها؟ قولان لأهل العلم سيأتي الكلام عليه في المسائل. قال: فقال بلال ابن عبد الله: والله لنمنعهن. الحديث من هنا إلى آخره من أفراد مسلم، اللفظ الأول متفق عليه وهذا اللفظ قال: فقال بلال بن عبد الله، هذا تفرد به مسلم، هذه الرواية تفرد بها مسلم فلم يروها البخاري. وجاء في بعض روايات الإمام مسلم قال: فرقد ابن عبد الله والله لنمنعهن، أي سمى القائم من أبناء عبد الله بأنه ماذا؟ بأنه فرقد. وجاء في بعض الروايات فقال ابن لعبد الله ابن عمر ولم يسمه، ولكن أقرب الروايات أنه بلال ابن عبد الله بن عمر، وذلك لأنها جاءت في الطريق الذي يرويها بلال عن أبيه أي أن بلال بن عبد الله بن عمر روى هذا الحديث عن أبيه، ثم قال الراوي عنه قال: فقال بلال بن عبد الله، وهذا يدل على أن بلالا أخبر الراوي بأنه حصل منه ذلك الأمر قول بلال والله لنمنعهن قد يتبادر منه أن بلالا وهو ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب أنه اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فهمه منه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأقبل عليه يسبه سبا شديدا غيرة على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى دينه، أن يعترض عليه معترض، أن يعترض عليه معترض. وجاء في بعض الروايات خارج صحيح أن عبد الله بن عمر بعد أن سبه سبا شديدا وقال له أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. ويقال أنه هجر ابنه حتى مات، هجره حتى مات بسبب أنه رد ظاهرا أو في ظاهر الأمر أو فيما ظهر لعبد الله أنه رد الحديث. وحقيقة الأمر أن بلالا لما رأى تغير الحال وظهور الفتن في المجتمع وخروج النساء بغير ضوابط شرعية قال هذا الأمر، قال هذا الأمر، كما يدل عليه بعض الروايات، كما يدل عليه بعض الروايات قال إذن يتخذنه، يعني معناه غرضا أو بهذا المعنى، أي يتخذنه وسيلة ليحصل منهن ما يحصل من الفساد. فالشاهد أن عبد الله أن بلالا لم يرد الاعتراض ولكن يخبر عن المجتمع، فهو قوله قريب من قول عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قالت والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النساء اليوم لمنعهن من الخروج إلى المسجد كما منعنا نساء بني إسرائيل، كما منع نساء بني إسرائيل من الخروج إلى المسجد. وحديث عائشة متفق عليه، فالحاصل أن عبد الله بن عمر أو أن بلالا أن بلال بن عبد الله بن عمر لم يرد رد السنة والاعتراض على الحديث، وإنما قال من باب دافع الغيرة، وأنه يحصل للنساء ما يحصل لا سيما في الأزمان التي تظهر فيه الفتنة، فقال كيف نخرجهن، والله سأمنعها باعتبار أنه الزمن قد حصل فيه من ماذا، من الفتنة ما حصل. فظنه عبد الله أنه يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل منه ما حصل، والله أعلى وأعلم. وإلا فمن رد سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ثبوتها من غير تأويل فهو كافر، وهو رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لم يردها، ولكن أراد أن يخبر عن الحال وأن النساء صرنا لا يلتزمن بالأمور، بل فتنة ظاهرة وواضحة، فقال رضي الله عنه ورحمه الله تعالى هذه المقالة لأبيه من باب الإخبار عن واقع المجتمع في نظره، عن واقع المجتمع في نظره. فظن عبد الله والده أنه يرد الحديث فزجره وسبه سبا شديدا كما سمعتم. طيب، في الحديث مسائل. أولى هذه المسائل جواز صلاة المرأة في المسجد جماعة إذا أمنت الفتنة، وعليها أن تراعي الآداب التالية: أولا استئذان الزوج أو الولي للخروج، الزوج هذا في حق الزوجة، ومن لم تكن لها زوج فتستأذن وليها سواء كان أبا أو أخا أو ابنا أو نحوهم. ثانيا أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد عليها أن لا تمسها طيبا أو بخورا، لحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، أو قال فلا تمس طيبا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجنا وهن تفلات، ولكن ليخرجنا وهن تفلات. قال العلماء: أو الحديث أخرجه أبو داود بسناد صحيح. ومعنى تفلات أي تاركات الطيب، أي تاركات الطيب. ثالثا أن يؤمن عليهن من الفتنة، ويدل عليه قول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل، وهو متفق عليه. رابعا أن تصلي خلف الرجال، أي خلف صفوف الرجال، ولا تزاحم الرجال، لا في الصفوف ولا في المدخل ولا المخرج، لا في الصفوف ولا في المدخل والمخرج. طيب، مسألة أخرى: هل للزوج منع امرأته، هل للزوج منع امرأته من الذهاب إلى المسجد مع أمن الفتنة؟ أي إذا أمن الفتنة على امرأته واستأذنته للخروج، فهل لو أن يمنعها؟ قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة. يستحب للزوج أن يأذن لها، إلى أن قال: فإن منعها، إلى أن قال: فإن منعها لم يحرم عليه هذا، لم يحرم عليه. قال: هذا مذهبنا. قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء، وبه قال عامة العلماء. قال: ويجاب عن الحديث بأن النهي للتنزيه. قال: ويجاب عن الحديث، أي حديث عبد الله بن عمر في قوله: لا تمنعوا نساء الله أو إماء الله. قال: النهي ها هنا للتنزيه وليس للتحريم، لأن حق الزوج في ملازمة المسكن، حق الزوج على الزوجة في ملازمة المسكن واجب، فلا تتركه لفضيلة، فلا تتركه لفضيلة. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في المسألة القولين: القول الأول ما ذهب إليه الشافعي من أن له أن يمنعها، وأن الحديث للنهي فيه للتنزيه، وذكر قولا آخر بأن النهي ظاهر، النهي يبقى على ظاهره، أن النهي يبقى على ظاهره. قال: وإلى هذا ذهب مالك وعبد الله ابن المبارك وغير واحد، قال: وهو ظاهر ما روي عن عمر وابن عمر، وهو ظاهر ما روي عن عمر وابن عمر. ابن عمر هو ما هو بين أيدينا في الحديث هذا، أنه أنكر على ولده إذ قال: والله لنمنعهن. وأما عمر فقد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن امرأة لعمر يقال لها تسمى عاتكة بنت زيد، تسمى بعاتكة بنت زيد، كانت تخرج إلى المسجد، كانت تخرج إلى المسجد ولا يمنعها عمر، وكانت تقول: والله لأخرج إليه ما لم تمنعني، وعمر لا يمنعها. فقيل لها: ألا تبقين في بيتك فإن عمر يكره ذلك؟ قالت: إذا كان يكره فما يمنعه أن يمنعني؟ قالوا لها: يمنعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمنعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا، قالوا، أن عمر كان يكره أن تخرج المرأة، وكان عمر معروف بالغيرة، معروف بشدة الغيرة رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا كره أن يمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعني إماء الله، فاستدلوا به على أن عمر كان مذهبه أن المنع للتحريم. قالوا إذا كان المنع للكراهة لمنعها، إذ لو أن عمر فهم من المنع الكراهة لمنعها. هكذا قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وكذلك نقل عن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب مغني أنه قال ظاهر الحديث يمنعه من منعها، ظاهر الحديث يمنعه من منعها. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهؤلاء ذهبوا إلى ظاهر الحديث، والأصل في النهي أنه لماذا؟ أنه يبقى على أصله وهو التحريم، وهو التحريم. وكذلك جاء في بعض الروايات بلفظ ماذا؟ بلفظ الأمر، بلفظ ماذا؟ بلفظ الأمر، أي بالأمر بأن يتركها، بأن يتركها تذهب إلى المسجد. وهذا كما سمعتم إذا التزمت المرأة بالأمور السابقة، وكذلك كما سمعتم أهم هذه الأمور أمن الفتنة، أهم هذه الأمور أمن الفتنة. طيب مسألة أخرى، مسألة أخرى، المرأة إذا، المرأة إذا لم يأذن لها زوجها فهل لها أن تخرج؟ أشار بعض أهل العلم إلى أن ذلك لها، أي لها أن تخرج، وذهب آخرون إلى المنع مستدلين بظاهر الحديث في قوله إذا استأذنت أحدكم، قالوا فينبغي لها أن تراعي الإذن، أو يجب عليها أن تراعي ماذا؟ الإذن، فإن أذن لها خرجت، وإن منعها امتنعت، وإن منعها امتنعت. وهذا والله أعلم هو الأقرب، وهذا والله أعلم هو الأقرب لظاهر الحديث في قوله إذا استأذنت أحدكم، إذا استأذنت أحدكم امرأة، إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها، فلا يمنعها. وأيضا لأمر آخر، وهو أن باستجابة المرأة لزوجها يحصل الوفاق والالتئام، وبعدم سماعه تحصل الفتن والمشاكل والفرقة. وقد جاءت شريعة بالبعد عن أسباب الاختلاف والفرقة بين الناس، فكيف بالزوجين؟ فمن باب أولى. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالظاهر والله أعلم هو ما سمعتم، وهو الذي أشار إليه كذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، مستدلا بظاهر الحديث، مستدلا بقوله إذا استأذنت، وإلا إذا لم يكن الاستئذان، إذا لم يكن الاستئذان مجال أو فائدة لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا استأذنت أحدكم، ولا قال وإذا قال المرأة إذا أراد أن تخرج إلى المسجد فلتخرج. واضح هذا الأمر أم لا؟ إذا لم يكن الاستئذان اعتبار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت، ولا قال لها صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد فلتخرج. واضح الأمر أم لا؟ إذا قال هذا إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد فلتخرج، هل لزوجها أن يمنعها؟ ليس له أن يمنعها، لأنه قد أمرها صلى الله عليه وسلم بالخروج. فلما علق النبي صلى الله عليه وسلم خروجها بالإذن دل على أن الإذن معتبر، دل على أن الإذن معتبر. وهذا الذي استدل به بعض أهل العلم أنه لما علق الإذن بالزوج دل على أن الإذن ليس بالواجب، ليس بالواجب عليه، على ما ذكر في المسألة الأولى، على ما ذكر في المسألة الأولى ممن ذهب إلى أن الإذن مستحب هو قول الشافعية وكثير من أهل العلم. قال يدل عليه هذا المعنى، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإذن بماذا؟ بالرجل، ولو كان إذنه غير معتبر لكان ماذا؟ لا وجب عليه بماذا؟ لوجب عليه أن يأمرها، ولا ما وجب عليه، لوجب عليه أن لا ينظر إلى إذنه. وهذا القول كما سمعتم، وإن كان القول الآخر أقوى باعتبار ظاهر الحديث، لكن له وجه ماذا؟ من النظر والاعتبار قوي، له وجه من النظر والاعتبار قوي. فيكون القول بالوجوب من باب الاحتياط، القول بالوجوب من باب ماذا؟ الاحتياط، من باب أن الرجل يحتاط، أن يحتاط لدينه، أن لا يمنع المرأة، أن لا يمنع المرأة كما حصل من الصحابة الأجلة عمر وابنه عبد الله، والله أعلى وأعلم. طيب مسألة أخرى، صلاة المرأة في بيتها، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، أفضل من صلاتها في المسجد، وظاهر كلام العلماء أن هذا محل اتفاق، أن هذا محل اتفاق، واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها حديث أم حميد زوجة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. فقال لها: وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك، خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد، خير من صلاتك في مسجد. والحديث حسنه العلامة الألباني بغيره كما في صحيح الترغيب والترهيب، وهذا الحديث نص في المسألة. إذا كان المسجد النبوي الذي صلى فيه بألف صلاة، لا سيما وأن الإمام حينها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فهذا يدل على أفضلية صلاة المرأة في بيتها. وكلما كانت، كلما كانت أستر كلما كانت أفضل، كلما كانت صلاة المرأة أستر كلما كانت أفضل، كما جاء في الحديث هذا. إذا كانت في بيت كبير تصلي في مكان ظاهر أفضل من أن تصلي في مسجد قومها، وإن صلت في حجرة أفضل من أن تصلي ماذا؟ في الدار الكبير، وهكذا كلما كانت أستر كلما كانت أفضل. إذا كان من صنيع أم حميد رضي الله عنها وأرضاه أنها صلى، أنها عملت مصلى في حجرتها لا يراها فيه أحد، لا يراها فيه أحد، فجعلت تصلي فيه حتى ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، استجابة لتوجيهات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكتفي، والله أعلى وأعلم. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، فائدة أذكرها، فائدة اكتبوها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح المجلد الخامس صفحة 313: ولا نعلم خلافا بين العلماء، سجل هذه الفائدة سجنا. قال الحافظ ابن رجب، ابن رجب الحنبلي في الفتح، فتح الباري لابن رجب المجلد الخامس صفحة 318: ولا نعلم خلافا بين العلماء أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الشيخ، نعم، من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه، من كان يكتفي بإذن الزوج بعلمه. واضح يا جماعة؟ قلنا لكن، يعني ذكر كلاما ثم قال لكن من المتقدمين، أي من العلماء المتقدمين، من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة من غير مانع. بمعنى أن المرأة إذا خرجت وتعلم أن زوجها علم أنها تخرج إلى المسجد وإن لم يقل قد أذنت لك، فيكون هذا من الإذن العرفي، هذا يكون من باب الإذن العرفي، وقد رخص فيه طائفة من العلماء. وهذه كالقاعدة القاعدة الفقهية أن الإذن العرفي ينزل منزلة الإذن اللفظي، الإذن العرفي ينزل منزلة الإذن اللفظي، فصار حال المرأة تعرف من حال زوجها أنه لا يمنعها، فكانت تذهب كما حصل ممن من عاتكة زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنها ورضي الله عن عمر بن الخطاب وأرضاه. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، قد يقول قائل أنتم ذكرتم أن في المسألة خلاف، وهنا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول لا خلاف. الجواب أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قوله مقدم، قوله مقدم في أن المسألة لا خلاف فيها من عهد ابن رجب بل وبعده إلى أزمان قريبة. وإلا رأينا بعض كبار أهل العلم في هذا العصر، بعض كبار أهل العلم في هذا العصر رحمهم الله تعالى من يقول لا يشترط الإذن ولها أن تخرج بغير إذن إلا أن خشيت الفتن، فالأولى في حقها أن لا تخرج. واضح الأمر أم لا؟ فذكرنا المسألة أنها أن بعض أهل العلم قال كذا وبعضهم قال كذا بناء على هذا القول، وإلا القول الثاني يكون محجوج بماذا؟ بمن تقدمه، يكون محجوجا بمن تقدمه.